ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. ثلاث عمليات فلسطينية في توقيت واحد داخل تل أبيب، سقط على إثرها 5 قتلى إسرائيليين، تفتح أفقا جديدا وحراكا عسكريا يتخوف منه المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي وكذلك المواطنون الفلسطينيون. إسرائيل حذرت من تصعيد التوتر مع دخول شهر رمضان والذي يتوافق هذا العام مع الأعياد اليهودية. الأمر هنا يعني مزيدا من التأمين لصلوات اليهود في الأقصى ورد فعل فلسطيني. التصعيد بدأ مبكرا خاصة وأن التوتر مستمر سواء في مناطق القدس أو النقب أو الضفة، لكن العملية الأخيرة التي أوقعت قتلى وجرحى بهذا العدد وخرج على إثرها المستوطنون في الشوارع غضبا من الفلسطينيين والمستوى الأمني تشي بتوتر كبير مع مباركة الفصائل لها. القوات الإسرائيلية عززت من تواجدها في مناطق التماس بالضفة وغزة، وقررت نجمة داود الحمراء رفع الجهوزية للدرجة القصوى الرابعة. فهل تشهد الأراضي الفلسطينية موجة توتر جديدة وتكرارا لحرب العام الماضي؟ للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أريحة سيد واصف عريقات، خبير ومحلل عسكري، ينضم إلينا من أريحة. أهلا بك سيد الكريم، كيف يمكن قراءة الحادث الذي جرى في تل أبيب وربطه بعامل التوقيت؟
يعني أنا بتقديري كانت عملية نوعية، يعني مسبباتها كثيرة، أقلها أن الإسرائيليين أداروا الظهر تماما للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وللحقوق الفلسطينية، ووضعوا أنفسهم في مواجهة الشباب الفلسطيني. يعني حينما يتم اعتقالهم وتعذيبهم والعقاب الجماعي وتصرفات العشوائية للشعب الفلسطيني وتهويد المقدسات والاستيلاء على الأراضي وخلع الأشجار ويعني ترك المجال لقطعان المستوطنين أن يوغنوا بالدم الفلسطيني وخاصة الميليشيات الإرهابية التي يقودها بن غفير هذا الصهيوني المتطرف، كل هذه الممارسات بتقديري يعني فجرت الغضب عند الشارع الفلسطيني وعند الشباب الفلسطيني. لذلك قام يعني الشهيد يعبد بالأمس ضياء حمارشة بعمليته النوعية التي اعترفت بها الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية بأنها عملية قاسية وأنها عملية معقدة وأنه تمكن من اختراق كل المنظومة الأمنية الإسرائيلية والاستخبارات الإسرائيلية، واعترفوا أيضا بأن هناك تقصير وعجز في أداء الأجهزة الأمنية والاستخبارية. فبالتالي هذه العملية يعني الفائقة الخطورة بالنسبة للإسرائيليين تجعل من المستقبل المجهول بالنسبة لإسرائيل عبارة عن قنبلة متفجرة تخشاها في أي لحظة من اللحظات، وخاصة أننا نعيش اليوم يوم الأرض، يوم يعني دائما وأبدا يعبر فيه الشعب الفلسطيني عن تمسكه بهذه الأرض ويقدم التضحيات تلو التضحيات، وأيضا مقبلين على شهر رمضان الفضيل الذي يعني تستعد فيه إسرائيل لممارسة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من أداء فرائض الصلاة في المسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان المبارك. فبالتالي عوامل التفجير موجودة، الشباب أخذوا دروس وعبر من عمليات الماضي وبدأوا يطورون عملياتهم، بمعنى أنه أصبح هناك استخدامات مزدوجة، استخدام للسلاح بطريقة يعني مهنية بطريقة بأداء قتالي. لاحظنا أن الجنود الإسرائيليين هربوا أمام المنفذين سواء كان في الخضيرة في حيفا أو سواء كانت في تل أبيب أو في النقب قبلها.
رد الفعل العسكري الإسرائيلي على وقعة تصريحات المستوى الأمني والاعتراف بوجود تقصير أمني؟
المستوى الرسمي يدرك تماما أن هناك تقصير عند الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بل هناك عجز وهناك يعني اتهامات متبادلة بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية وما بين الشرطة والجيش والقيادات السياسية. هناك إرباك حقيقي في الداخل الإسرائيلي. فإذا يعني كان عملية فردية، تخيل إنسان واحد في قلب تل أبيب يعمل مثل هذا الإرباك، كيف لو كان هناك معركة متعددة الجبهات؟ أنا بتقديري إسرائيل أخذت تدرك أنها غير آمنة وغير قادرة على تأمين جبهتها الداخلية.
إلى أي منحى ستأخذ هذه العملية الواقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان والمستوى الأمني في إسرائيل حذر كثيرا من التصعيد خلال هذه الفترة؟
أخي العزيز، يعني العمليات والتصعيد من الجانب الفلسطيني مرتبط بالتصعيد من الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي هو الذي يصعد، يعني حينما يدفع بثمن كتائب، ثمن كتائب من حرس الحدود، ومعروف أن جنود حرس الحدود يعني ثقافتهم ثقافة حقد وكراهية على الشعب الفلسطيني، فبالتالي ستكون ممارساتهم بالتأكيد غير يعني أخلاقية وغير منطقية وغير مقبولة، فبالتالي الشباب الفلسطيني سيواجه التصعيد الإسرائيلي بمزيد من العمليات، ربما تتدحرج الأمور والكل يفقد السيطرة عليها، لأنه حينما تضع الشباب الفلسطيني في مواجهة الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين والميليشيات الاستيطانية، أنا بتقديري الشباب الفلسطيني أثبت حضوره وأثبت شجاعته وأثبت قدرته على التصدي وعلى المواجهة وعلى استنباط الوسائل للاحتلال، لمواجهة الاحتلال.
التصعيد في الضفة وغزة وإرسال تعزيزات أمنية إسرائيلية ومباركة قوى المقاومة للعملية، هل يفهم منه جاهزية عسكرية لبدء حرب جديدة؟
باب الاحتمالات مفتوح، الفلسطيني يدافع في حالة دفاع دائما وأبدا، الفلسطيني يدافع عن نفسه ولا يقتل من أجل القتل، هو يقتل من أجل إثبات وجوده، من أجل هويته، من أجل تحقيق حقوقه، من أجل الرد وصفع المستوطنين الذين يعني يفلتون من عقالهم، يعني لا ضابط لهم. حتى بن جفير، هذا زعيم هذه الميليشيات الإرهابية، على شاشات الفضائيات كلها شاهدناه وهو يعني يشتم ويتشاجر مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي. فبالتالي هذه النوعية كيف سيتصرف مع الفلسطينيين هو ومجموعته من المستوطنين؟ فبالتالي أنا بتقديري يعني هناك ألغام موجودة وربما تتفجر في أي لحظة من اللحظات، ربما يكون هناك حقل ألغام متسلسل الانفجار.
من أريحة نشكر السيد وصف عريقات، الخبير والمحلل العسكري. من القدس ينضم إلينا الدكتور أمجد شهاب، المحلل السياسي. دكتور، أهلا بك. إلى ماذا تؤسس هذه العملية في الداخل الإسرائيلي، خاصة وأن منفذها من جنين؟
تدخل في سلسلة عمليات، ولكن الفرق بين العملية الأخيرة، خاصة العمليات الأخيرة، أن هذه عمليات ليست فردية. الصدمة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أنهم لم يستطيعوا تنبؤ العمليات المنظمة كعملية البارحة وكعملية غير، فالقضية أصبحت هناك مشكلة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على جميع المستويات، على مستوى المعلومات، على مستوى التنبؤ، على مستوى التعاون والتنسيق الأمني مع رام الله. فهذه العمليات تبعث رسائل كثيرة للإسرائيليين بأن الوضع على صفيح ساخن، بأن الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة، والوضع أيضا في أراضي 48 نفس النتيجة، وهذا يعكس على أن هناك ممارسات إسرائيلية لا تتوقف، هدم بيوت، استيلاء على الأراضي، تهجير السكان كمنطقة جبل مكبر، الشيخ جراح، منطقة سلوان. كل هذه المعطيات، وخاصة أن إسرائيل ستسمح لقطعان المستوطنين بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى في أيام رمضان المبارك، وهذا لم يحدث سابقا، والعام الفائت قد وقفوا هذا السماح لهم لأنها كانت تعطي ردود فعل قوية جدا. وهناك أيضا تخوف أكثر من دخول المقاومة في قطاع غزة على الخط كما حدث العام الفائت. فهي كل المعطيات تعطي بأن هناك وضع متفجر قد يؤدي بأي لحظة إلى حالة في زيادة هذه العملية.
رد الفعل الإسرائيلي هل ينبئ بتصعيد مع الفلسطينيين يشبه التوتر في شهر رمضان العام الماضي، خاصة وأن الحكومة متهمة الآن بالتقصير؟
بالتأكيد بالتأكيد هناك في فشل أمني ذريع جدا، وهناك صدمة كبيرة بالعمليات الأخيرة، ولكن عمليات التصعيد الإسرائيلية تأتي دائما في فرض وقائع جديدة على الأرض، وخاصة في مفهوم العقاب الجماعي دائما يزيدون العمليات. ولكن كل هاي الإجراءات القمعية، وخاصة أن هناك مفهوم جديد يعاني منه الفلسطينيين، هو مفهوم الميليشيات المسلحة للمستوطنين، وهم يتمتعون بضوء أخضر من البلديات ومن الشرطة ومن وزارة الدفاع. ورأينا البارحة عاثوا فسادا في مناطق في الضفة الغربية كنابلس، منظومة الأمنية الإسرائيلية على جميع المستويات، على مستوى المعلومات، على مستوى التنبؤ، على مستوى التعاون التنسيق الأمني مع رام الله. فهذه العمليات تبعث رسائل كثيرة للإسرائيليين بأن الوضع على صفيح ساخن، قد تنفجر في أي لحظة، والوضع أيضا في أراضي 48 نفس النتيجة. وهذا يعكس على أن هناك ممارسات إسرائيلية لا تتوقف، هدم بيوت، استيلاء على الأراضي، تهجير السكان كمنطقة جبل مكبر، الشيخ جراح، منطقة سلوان. كل هذه المعطيات، وخاصة أن إسرائيل ستسمح لقطعان المستوطنين بالدخول إلى ضحات المسجد الأقصى في أيام رمضان المبارك.
ما الرسائل السياسية والأمنية دكتور التي يجب أن تصل لإسرائيل بعد هذه العمليات في 3 مواقع داخل تل أبيب؟
100% هناك رسائل كانت واضحة على المستوى الأمني في رسالة، على المستوى السياسي في رسالة، أن العقبات الجماعية وأن السياسة التي تتبعها حكومة المستوطنين واليمين المتطرف الإسرائيلية لن تكسر إرادة الفلسطينيين، والفلسطينيين يفاجئوا دائما الجميع بأن هناك نبض، هناك مقاومة، هناك إجماع على أن الحل الوحيد هو مقاومة احتلال. وبما أن هناك احتلال يجب أن يكون هنا يرادف بشكل رئيسي مقاومة، وهذا حق طبيعي يكفله القانون الدولي. وهذه الرسائل أعتقد أنهم استوعبوها، ولكن للأسف الشديد لم يتخذوا أي إجراءات حقيقية للتهدئة، وخاصة أن الاستيطان مستمر، الاعتداءات على الأماكن الدينية مستمرة، الانتهاكات مستمرة، ولديها المشاريع لا تتوقف. والحل، وهذه أحد الأسباب التي تؤدي دائما إلى وجود مقاومين يقومون بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي المدن، وخاصة أن مشروع التسوية قد انتهى، الأمل حل الدولتين، الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني تعتبر أن هذا الحل قد انتهى على هذا. ففقدان الأمل وخاصة عند الشباب يعطي دفعة قوية وشعور بالسخط والإحباط بالقيام بعمليات ضد الإسرائيليين.
ردود فعل المستوطنين في الشوارع بالأمس إلى ماذا يؤدي؟ ما وقعه على الفلسطينيين في الداخل وكذلك على الحكومة الإسرائيلية؟
أعتقد المستوطنين يقومون بهذه الأعمال تحت حماية الجيش الإسرائيلي. أنا بسكن في منطقة البارحة، في منطقة من ضواحي القدس، البارحة قام المستوطنين في مستوطنة صغيرة برشق الحجارة على سيارات المقدسيين، تدخلت الشرطة بسرعة وأوقفت عملية الرشق. لا يوجد هناك رغبة حقيقية بوقف الأعمال الاستفزازية، وخاصة التمكين بالفلسطينيين من قبل المستوطنين، لأنهم يعتقدون أن المستوطنين أحد الأدوات القمعية التي يمكن استخدامها من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد الشرطة والاستخبارات والجيش والقوات الخاصة، هم يستخدمون أيضا المستوطنين المسلحين. ولاحظنا أن هناك وتيرة كبيرة جدا في العمليات الاعتداءات التي يقومون بها ضد الفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية. وبعتقد أن هناك مخطط للتصعيد لفرض وقائع جديدة ودفع الفلسطينيين بطريقة أو أخرى إلى ترك فلسطين والبحث عن أماكن أخرى. ولاحظنا كيف يتم تفريغ المدينة المقدسة القدس من سكانها، تقريبا 350 ألف مقدسي، 170 ألف مقدسي يعيشون حاليا خارج حدود البلدية، بلدية الاحتلال، بعد الجدار العنصري. وهذا يدل على شيء، يدل أن هناك مخططات لخنق المدن الفلسطينية حتى لا تستطيع أن تتوسع ديموغرافيا في المستقبل، وفرض سيادتهم على أكبر عدد ممكن من الأراضي. وهذا للأسف الشديد سيؤثر سلبا على أمل الفلسطينيين بإيجاد دولة في المستقبل.
من القدس نشكر الدكتور أمجد شهاب المحلل السياسي. ينضم إلينا ولكن من غزة الدكتور محمود العجرمي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك. هل عملية تل أبيب تنسج خيوطا جديدة وترسم واقعا سياسيا ترفضه الحكومة الإسرائيلية؟
هذا صحيح تماما. يعني الاحتلال بكل الوسائل التي استخدم من قمع وقتل وإعدامات ميدانية على طول الأرض الفلسطينية وعرضها لم تثني هؤلاء المقاومون من مواجهة هذا الاحتلال، بما يؤكد إفلاس هذه السياسة القمعية. وعكس ذلك صحيح تماما بأن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ونحن نحتفل اليوم بيوم الأرض، هو موحد من وادي عارة شمالا إلى النقب جنوبا إلى الوسط في يعبد في جنين. الشعب الفلسطيني اليوم موحد، وقد اكتشف على نحو واضح تماما جوهر سياسة الاحتلال. الاحتلال دائما عدو الشعوب، والشعوب دائما تتوحد في مواجهة هذا الاحتلال.
كيف تؤسس العمليات المتتالية إلى عملية تفاوضية بين الطرفين والذهاب لطاولة المفاوضات التي ترفضها الحكومة الحالية؟
دولة الاحتلال ومنذ توقيع اتفاق أوسلو لم تلتزم بأي من الشروط التي كان يجب التوصل إليها، ولم تقبل أي حلول وسط مع الجانب الفلسطيني. هذه تجربة تستمر اليوم لأكثر من 28 عاما، وبالتالي العدو الإسرائيلي هو الذي يرفض التفاوض، وهو الذي يرفض الالتزام بأي أجندة تفاوضية، إن كانت قرارات الشرعية الدولية أو مدة زمنية لهذا التفاوض أو وقف كل ما يمكن أن يعطل التفاوض. وأقصد هنا عمليات الاستيطان التي تقضم الأرض. اليوم هناك القليل تماما مما يمكن أن يتفاوض الطرفان من أجله من خلال تجاوز سلطة الاحتلال لكل القوانين والشرعيات الدولية.
هل سيكون للأطراف المتداخلة والوسطاء تحركا في الوقت الحالي حتى لا تتصاعد الأمور ولا تتكرر حرب غزة مثل العام الماضي؟
لم تمارس هذه الأطراف المشاركة في عملية التفاوض، وأقصد هنا بشكل رئيس اللجنة الرباعية، لم تضغط في أي وقت من الأوقات لإلزام دولة الاحتلال بشروط التفاوض وبجوهر الاتفاقات التي تم التوقيع عليها من جميع هذه الأطراف. اليوم يمر أكثر من ربع قرن على ذلك دون أن تلتزم دولة الاحتلال بأي من هذه الشروط، واليوم لم يتبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة إلا أقل من 8%، وأقصد هنا من كل فلسطين. وكذلك الحال بالنسبة لقضية اللاجئين، قضية القدس، قضية الأرض والأمن. دولة الاحتلال داست على هذا كله، ضمت القدس وشطبت قضية اللاجئين، وأنا هنا أتحدث عن قرارات الشرعية الدولية. وكذلك لم تحترم عمليات أو وقف وتجميد عمليات الاستيطان، فكيف يمكن الاستمرار بالتفاوض من ناحية دولة الاحتلال ليست ملتزمة بأي حال بل تتجاوز وعلى مدار الساعة، وكذلك الأطراف المولجة بالتفاوض لم تتدخل لوقف دولة الاحتلال عن كل هذه التجاوزات. وللأسف
تصريح المسؤولين في إسرائيل ووضع الإرهاب عنوانا كبيرا لهذه المرحلة، كيف يعقد جانب الفلسطينيين، خاصة وأن المجتمع الدولي لم يحمي الفلسطينيين سابقا من انتهاكات القوات الإسرائيلية؟
للأسف حقيقة الأمر أن هناك احتلال، وهناك أكثر من 721 قرار من الأمم المتحدة، وأكثر من 84 قرار من مجلس الأمن تدين سلوك الاحتلال وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يمارس مقاومة في مواجهة احتلال لأراض يعترف العالم بأنها أراض محتلة، وأقصد هنا القدس والضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. وبالتالي العدو يمارس استيطانا ويمارس قتلا وتدميرا وإبادة عرقية في القدس وفي غير القدس. وبالتالي الحديث عن الإرهاب تستخدمه دولة الاحتلال من أجل التعريض بالنضال الوطني الفلسطيني وإظهاره وكأنه إرهابا. الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال، وهذه مقاومة مشروعة تنص عليها يعني شرعة الأمم المتحدة أيضا.
رئيس الحكومة نفتالي بنت وصف ما يجري بأن إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي فتاك. هل يريد بنت تصنيف عرب الداخل الذين يحملون الهوية الإسرائيلية بشكل مختلف عن الإسرائيليين؟
هذا صحيح تماما. حتى عام 65 كانت هناك قوانين عسكرية تحكم حركة هؤلاء، إلى جانب أن هناك مشروعا يجري ترداده من كثير من الأحزاب اليمينية في الكنيسة بمحاولة إصدار مشاريع قرارات ثم قرارات بالمحصلة بعد المصادقة عليها بسحب الهويات الإسرائيلية من هؤلاء المواطنين، إن كانوا في مناطق 48 أو في شرق القدس. يعني حتى هذه الهوية التي لا يعترفون بها أصلا بالممارسة العملية يريدون سحبها. يعني شعبنا الفلسطيني المنزرع في الوطن المحتل عام 48 يعيشون إرهابا منظما، ونحن اليوم على سبيل المثال نحيي ذكرى يوم الأرض حين حاول الاحتلال منذ 46 عاما مصادرة أكثر من 21 ألف دنم من منطقة الجليل، وكلنا يتابع اليوم ما يجري في النقب جنوبا، محاولة بناء 20 مستوطنة جديدة في الوقت الذي يجري فيه تدمير البراكيات والخيم لأهل الأرض الأصليين.
هل انتماء قائد العملية إلى حركة فتح وضع الرئيس عباس في مأزق، لذلك أدان العملية في ظل التنسيق الأمني بين السلطة وتل أبيب؟
للأسف هناك إجماع وطني فلسطيني من كل الفصائل بما في ذلك أجنحة من حركة نفس. حركة فتح نفسها تؤكد على ضرورة سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، لأن دولة الاحتلال لا تعترف بدولة فلسطينية، وكذلك وقف التنسيق الأمني. يعني وهناك استغراب من الشعب الفلسطيني والكل الوطني الفلسطيني، كيف يمكن لطرف فلسطيني أن ينسق مع عدو يحتل الأرض في مواجهة من يقاومون هذا الاحتلال. وللأسف يعني الرئيس ياسر عرفات والجناح الذي يدير من حركة فتح يعتبر المقاومة إرهاب، وبالتالي من الطبيعي وللأسف مرة أخرى أن يدين الرئيس عباس هذه العملية.
شكرا جزيلا لك دكتور محمود العجرمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.